بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 502 بعد 1001 بعنوان فتاوى الإمام الألباني حول الهجرة، أسباب وحقائق وضوابط ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس الثالث، تم تسجيل هذا المجلس في 23 من صفر 1414 هجري، الموافق 12 من الشهر الثامن 1993 نصراني.
تفضل أبو. يا سيدي، هل احنا مما سمعنا من مقالات الجريدة اليوم انه انتوا تركتوا الوالد، زعلتوا من تصرفه انت واخوانك وتركتوه وخرجتوا عنه، فهل هذا صحيح من ما قالوا في الجرائد؟
على كل حال انا استغرب مثل هذا السؤال، وهو هل صحيح ما نشر في الجرائد؟ وما الصحيح الذي ينشر اليوم في الجرائد حول القضية التي أثاروها بغيا وظلما وعدوانا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، الحقيقة لا أريد أن نخوض كثيرا في ما ينشر في الجرائد التجارية التي لا يهمها صدقا كتبت أم كذبة، حقا نشرت أم باطلة. لكن إذا كان بعض الإخوان الذين ابتلوا بقراءة مثل هذه الجرائد صار عنده إشكال أو شبهة حول ما ينشر، وأنا أرى أنه ما ينبغي أن يرفعوا إلى هذا الذي ينشر رأسا ويفترضوا فيها أصلا الكذب. فإن كنت ولابد أن تسأل ذاك السؤال، فأنا أجيب بأنني أخرجت من دار والدي ولم أخرج برغبة مني، وهذا يشبه تماما نفس المشكلة التي أثارها هؤلاء الخصوم الذين استعملوا كلمة تثير النفوس ولم يستعملوا الكلمة الشرعية التي تذكر هذه النفوس إن كانت تتذكر، حيث أنهم استعملوا كلمة أنه يفتي بوجوب خروج الفلسطينيين ولا يقولون بوجوب الهجرة، لأن الهجرة كما لا يخفى على كل مسلم عنده بقية من علم أن الهجرة ليست إلا خروجا بوصف وبنية، نطلقها بعبارة أخرى، كل هجرة خروج من البلد، ولكن ليس كل خروج من البلد هو هجرة. فلذلك فبين الكلمتين كما يقول الفقهاء عموم وخصوص. كذلك يذكرني ما نقلته آنفا، أنا أخرجت من دار والدي ولم أخرج باختياري. والقصة لا يعني تفاصيل كثيرة، وما أرى أنه من الفائدة أن تنشر وأن تسجل. ذلك لأن والدي رحمه الله قد صار الآن في عالم الغيب وعالم البرزخ، ونرجو له كل يعني خير في دار البرزخ وفي الآخرة إن شاء الله، أن نلتقي معه في الجنة تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين نشروا أن سبب الخروج المزعوم هو تعصب المتعصبين للمذهب، ليس كذلك، وإنما تمسكي أنا بالسنة هو الذي حرك أعداء السنة، كما هو شأن الآن تماما، حركوا والدي ويعني حملوه على أن يخيرني بين أن أكون مقلدا له أو أن أبقى على ما أنا عليه من اتباع السنة. فقلت له أمهلني 3 أيام وبعد ذلك أعطيك الجواب. وفعلا بعد 3 أيام رجعت إليه وقلت له ما دام أنت خيرتني، لأنه كان قد قال لي بلسان عربي فصيح إما الموافقة وإما المفارقة، إما الموافقة على البقاء على مذهبه وإما أن أفارقه، فأنا اخترت المفارقة، لكني ما خرجت منه إطلاقا. وكان رحمه الله يزورني كثيرا في دكاني، وكان يصرح لي كثيرا بأنني هو يعني يقول عن نفسه استفاد مني كثيرا. لكن العصب العصبي المذهبي كانوا يحركونه، فدفعوه إلى أن يخيرني ذلك التخيير. هذا خلاصة ما وقع، والله المستعان.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك
شيخنا. كثير من المسلمين اليوم حينما نذكر لهم الحكم الشرعي في الهجرة إلى بلاد الكفار يقولون أن واقع البلاد الإسلامية اليوم لا يختلف كثيرا عن بلاد الكفار، فالذي يسير في شوارع عواصم أو البلدان الإسلامية يجدها لا تختلف كثيرا عن بلاد الكفار، اللهم إلا الأذان. فيقولون لماذا تنكرون علينا الذهاب إلى بلاد الكفار، فسواء بقينا في بلاد المسلمين أو ذهبنا إلى بلاد الكفار فنحن يعني في نفس القضية، في نفس الأمر، واقعون في المخالفة الشرعية، فكيف يرد على هؤلاء؟
أولا أنت تنقل عنهم قولهم لا تختلف بلاد الإسلامية كثيرا عن بلاد الكفار، هل هم قالوا هكذا أم أنت تحكي عنهم ما لم يقولوا؟
لا قالوا هكذا.
آني.
قالوا
نعم. آني، لأنه ينبنى على شيء. إذا كانت بلاد الإسلامية لا تختلف كثيرا عن بلاد الكفر، هذا الكلام له مفهوم، أي تختلف قليلا عن بلاد الكفر. إذن الجواب حصل من نفس كلامهم، ما دام أنكم تشهدون بأن البلاد الإسلامية تختلف قليلا، ونحن نشعرهم على هذا التعبير، من أجل هذا الاختلاف القليل الذي أنتم تشهدون به نقول بوجوب الهجرة. هذا الجواب الإجمالي ومن فمهم ندينهم. لكن الجواب نحن لسنا الذين نقول بحرمة بقاء المسلم في بلاد الكفر. هذا ليس فتوى وليس اجتهاد من عندنا، وإنما هي نصوص الكتاب والسنة، فعليهم أن يستسلموا لها وأن يخضعوا لها لقول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحقيقة أن المسلمين اليوم إيمانهم ضعيف. إذا قدم لهم العالم الحكم الشرعي يقولون: لماذا أنت تقول هذا؟ لا يقولون: من أين لك هذا؟ فإذا قيل لهم: قال الله، قال رسول الله، فهل لهم من يقول لنا: لماذا تقولون هذا؟ هذا هو الذي وقع اليوم بمناسبة الفتنة التي أثارها أعداء السنة بل أعداء الدين. نحن ما قلنا بوجوب الهجرة اجتهادا، وإنما اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة واتفاق الأئمة ومراعاة الحكمة التي تقتضيها مثل هذه الأحكام الشرعية. فلذلك قولهم: لماذا تحرمون علينا؟ نحن ما حرمنا من شيء، وإنما نقلنا إليهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ثاني. ألا يكفي في الفرق بين بلاد الكفر أن لا تسمع فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسمع صوت النواقيس التي تحيي الكفر وتعلنه ولا يسمحون برفع صوت التوحيد؟ ما يكفي هذه الظاهرة؟ ثم مهما كان الفرق قليلا كما زعموا بين بلاد المسلمين وبين بلاد الكافرين، فهل يوجد في بلاد الكافرين التي يهاجرون إليها ويقولون الفرق بينها وبين بلاد الإسلامية قليل، هل يوجد عندهم علماء؟
لا.
كيف يقولون فرق قليل؟ الفرق كثير وكثير جدا. ثم هل يستطيعون وهم في بلاد الكفر ويزعمون بأن الحرية هناك أكثر من بلاد إسلامية، هل يستطيعون أن يخرجوا نساءهم كما كانت تخرج نساء الرسول والصحابة وكما يفعل بعض النسوة المسلمة اليوم بالجلباب الشرعي الكامل، أم هم يعني شو بيقولوا
نص نص
يقاربون للموضوع؟ نعم
يقاربون ويسددون.
يسددون. بيحاولوا مثلا انه ما يظهروا من المرأة شيء من عورتها، لكنهم لا يستطيعون ان يحافظوا على ستر وجهها، وان كنا نحن لا نقول بوجوب ذلك، لكننا نقول بانه من سنن الفضليات من الصحابية. ليت الامر وقف عندها هنا. أليس أكثر النساء الزوجات لهؤلاء المتغربين في بلاد الكفر يلبسن ثيابا مزخرفة ويخرجون فيها إلى الطرقات والشوارع؟ الأمر كذلك. لماذا؟ لأنهم ينظر إليهم نظرة فيها ملء الاحتقار والإزدراء، ولذلك فلضعف إيمانهم هم لا يستطيعون أن يعلنوها صراحة بزيهم الإسلامي. فوارق كثيرة وكثيرة جدا، لكنهم قوم يجهلون ويتجاهلون. ثم نقول شيئا آخر. وهو الفساد في بلاد الإسلام الذي يقولون أن الفرق قليل، الفساد الخلقي وانتشار الفاحشة وتيسر سبولها، هناك في بلاد الكفر أكثر ولا من هنا ولا هنا؟
أشك أنه في بلاد الكفر أكثر.
طيب هذه فوارق ما تكفي أن يعدلوا كلمتهم أن الفرق بين البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة قليل. هم طبعًا يتبعون أهواءهم الحقيقة ويبررون إقامتهم في بلاد الكفر، وهم لعلهم يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. هم لا ينظرون إلى هذه الأحاديث وينصرفون إلى أن يخاطبوا من ينصحهم: لماذا تحرمون علينا الإقامة؟ نحن ما نحرم ولا نحلل، إنما نحن نقل بالنسبة للسنة، نحن مجرد نقل، ننقل إلى الناس السنة كما صحت وكما وعيناها وتلقينا عن سلفنا الصالح. هذا جوابي عما سألته.
إذا سمحت شيخ
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان لابد لي من القول تعليقا على كلام شيخنا جزاه الله خيرا، فإني أعلق بثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فهي أن بعض الذين يقيمون في بلاد الكفر ولا شك أنهم يحافظون على دينهم وربما التزموا هدي الكتاب والسنة في معظم ما يصنعون وما يفعلون وما يقولون، وبخاصة في حياتهم الأسرية وفي داخل بيوتهم، ولكن هذه القلة القليلة ليست هي التي يقاس عليها عندما نريد أن نصدر حكما شرعيا على الإقامة في بلاد الكفر، لأن الحكم لا يتعلق بالقلة ولا بالندرة، وإنما الحكم يتعلق بالكثرة وبالجماعة. وإذا نحن نظرنا إلى جماعة المسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، فإننا ولا شك واجدون أن معظم المسلمين الذين يقيمون هناك لا شك أنهم لا يستطيعون كما تفضل شيخنا حفظه الله أن يقيموا شعائر دينهم على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم وترضاه جماعة المسلمين الصالحين. هذه واحدة. ولذلك من هنا نقول بأن الحكم لا يتعلق بهذه القلة، وإنما على هذه القلة أن تنظر وهي تقيم في بلاد الكفر أن تنظر واقع الكثرة من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإن الذي يعيش في بلاد الكفر يعيش إلى سنوات طويلة أو قليلة، لا شك أنه مع دوام المقام في تلك البلاد سوف يتأثر بطباع الكفار وأخلاقهم وعاداتهم، وربما لا يجد مناصا من أن يكون مجاملا لهم أيضا في دينهم ومعتقدهم، وبخاصة عندما تأتي تلك الأعياد التي تسمى بأعياد الميلاد، فإنه يتشبث تشبثا بها لأنه لا يجد محيصا ولا مفرا عنها. وهذا كما قلت أنا لا أنظر إلى القلة القليلة، وهناك فئة أو هذه القلة لا شك أنها صالحة، ولكن أنظر إلى المجموع الذي يعيش من المسلمين في تلك البلاد.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.